طيب يا شيخ، إذا كان وقت الزواج تأخر وخشي هذا يعني انعقد،
لا مانع، لا مانع إذا تأخر، لكن لا يتكلم معه لا برسالة ولا بهاتف ولا بغير ذلك، يبقى كأنه ليس بينهما خطبة إطلاقا. ولكن لو سأل السائل هل الأولى تقديم العقد مع تأخر الدخول أو الأولى أن يكون العقد عند الدخول، نقول الأولى أن يكون العقد عند الدخول، لأن تقديم العقد وتأخير الدخول يترتب عليه مشاكل، والإنسان لا يدري ماذا يكون، ربما تموت المرأة، ربما يموت الرجل فيحصل بذلك مشاكل، وربما يبقى الرجل والمرأة أحياء ولكن يحصل مشاكل، منها أنه ربما يتصل بها ويجامعها، وحينئذ ربما تحمل منه وتبقى المسألة مشكلة، إذا حملت قبل أن يعلن الدخول فيكون هناك كلام من أين جاء الحمل، ثم أنه قد يموت مثلا في أثناء هذه المدة بعد أن حملت ويحصل مشاكل في الإرث وغير الإرث. هذا الذي نرى أن يتأخر العقد إلى وقت الدخول، لأنه مثلا لو فرضنا أن رجلا غنيا ثريا عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم مات فسترث، تدري بالميراث مع من يرثون، مع أنه لم يستبد منها بشيء، فما الداعي إلى تقديم العقد؟ قد يقول بعض الناس أقدم العقد من الشفقة، أخشى أن يتراجعوا عن إجابتي، فنقول إذا تراجعوا فلا يعلم ما الصالح فيه، قد يكون استمرارها في الإجابة شرا منعه الله منك. نعم.
وكذا الخطبة إيش؟ قل أقدمها يعني من أجل أن لا تفوت هذه المرأة.
لا، الخطبة ما فيها شيء، الخطبة ما فيها شيء ولا حرج فيها، ونحن لسنا نقول إنه يحرم أن يتقدم العقد على الدخول. نعم. لا، ليس بحرام، لكن الناس أن يكون مشاكل، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، تأخر الدخول 3 سنين. نعم.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، ما هي السنة في الوليمة والدعوة إليها، وهل يجوز تخصيص الوجهاء والأغنياء دون المساكين؟
السنة في الوليمة في حق الزوج أن يولم شكرا لله عز وجل على هذا النكاح، وطعمة للفقراء والمساكين، وتوددا وتحببا إلى الأغنياء، ففيها 3 فوائد: الشكر لله عز وجل، والتودد للأغنياء، والطعم للفقراء، وفيها أيضا إعلان النكاح، فهي سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات. ثم إن الوليمة تكون بالمعروف، الغني له قدره، والفقير له قدره، والمتوسط له قدره، ولا ينبغي للفقير أن يلحق نفسه بالأغنياء في الولائم، لأن الأغنياء في الولائم يوليمون عن ساح، والفقير إذا أراد أن يباريهم فإنه سوف يلحق نفسه الدين ويتعب في ذلك، فالذي ينبغي أن تكون بالمعروف، لينفق ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ثم إن الأغنياء أيضا الذين يلومون لا ينبغي أن يتوسعوا في الوليمة، هذا التوسع العظيم يدعو الإنسان نحو 400 رجل، جماعة مسجد كامل أو مسجد جامع إن شئت، لماذا؟ ثم إن كثيرا من المدعوين إنما يأتون مجاملة، ولولا أنهم يخافون الوقوع في الإثم ما أتوا، فالإنسان ينبغي له أن يقتصر في الدعوة، وأن يقتصر في الطعام الذي يصنعه، لا سيما إذا كان لا يجد من يأكله بعد المدعوين. أما تخصيص الأغنياء بها دون الفقراء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، فتكون في هذه الحال شر الطعام. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هناك اتجاه منتشر بين الناس وهو أن يقتصر الزواج على أقارب الزوج والزوجة القريبين جدا، ويولم بذبيحة أو ذبيحتين، فما رأيكم بهذا؟ وهل تؤيدون إقامة حفلات الزواج في قصور الأفراح؟
أنا أؤيد هذا.
نعم.
أؤيد أن تكون الدعوة مقصورة على الأقارب الذين إذا لم يدعوا صار في نفسهم شيء، وأن يقتصر على ذبيحة وذبيحتين. والفقهاء قالوا رحمهم الله تسن بشاة فأقل، بشاة فأقل، فجعلوا أعلاها الشاة، وإن كان فيما قالوه نظر، لكننا نقول منعا لهذا الزحف المبالغ فيه في الولائم اقتصروا على شاة أو شاتين وليكن في الأقارب فقط. وأما تأييد أنها في قصر الأفراح فلا نؤيد هذا، ولكن ألجأت الضرورة الآن إلى أن يكون الناس في قصر الأفراح نظرا لكثرة المدعوين، والإنسان إذا قصر في الدعوة ولم يدعو إلا قليلا ربما يلومه الناس حيث انتشر بينهم هذه الكثرة. فلو أن الناس تركوا هذا وبدأ الكبار من أهل البلد في تقليل الدعوة لكان في هذا خير كثير، ولا سلمنا من القصور، ولا صار الإنسان إذا كان في بيته يتحكم في إعلان النكاح بحيث لا يعلنه إلا على وجه الشرعي، دف للنساء وأغاني نزيهة بريئة. أما الآن فقد تطورت الحال حتى بلغ ببعض الناس أن يستأجر فندقا بآلاف الدراهم، ثم ماذا يكون في هذا الفندق من المعاصي والأغاني والعزف وغير ذلك. أصبح الناس بالنسبة للزواج كأنه أمر نادر لا يحصل عليه إلا بعد الزمن والزمن، مع أن الزواج في الأصل لكل فرد من الناس ليس بالأمر الغريب، حتى يستعمل الناس في هذا الاستعمال البالغ، يدعى الناس من شرق البلاد وغربها ويحضر العالم يحصل لهذا الدار. الرجل تزوج بامرأة يدعى الأقارب والجيران الذين لا بد من دعوته، والباقي كل يتزوج في بلده وكل عنده ما يكفيه. هذا ما أراه في هذه المسألة، وأسأل الله أن يسر سلوكها لإخوان المسلمين. نعم.
شيخ، بعض الشباب يعني يفرح للزواج مثلا إخوانه فيحضر، يعني هو نفسه
إذا كان يفرح لزواج إخوانه فليدعو الله لهم، يقول بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، هذا أحسن ما يهديه لهم. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ، ما هي السنة أو ما هي الأشياء التي يقولها أو يفعلها الزوج عند دخوله بزوجته؟
من السنة إذا دخل الإنسان على زوجتها أن يمسك بناصتها مقدم رأسها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا لئلا تنفر منه، لأنها مستوحشة من رجل أجنبي غريب عليها، فيأخذ بناصيتها ويقول هذا سرا. ومن ذلك أن بعض الفقهاء استحب إذا زفت إليها أن يصلي ركعتين، وبعض السلف صلى بأهله ركعتين، لكننا ألا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرت لك من الإمساك بناصيتها وقول اللهم أن يسلك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. وليحرص على إيناسها في تلك اللحظة وإدخال الطمأنينة عليها والسرور والتحدث إليها بما يشرح صدرها حتى تأنس به. نعم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل، من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج إظهار الفرح ومنه الضرب على الدف، فما المقصود بالدف وما الكلام الوارد في هذا؟
المعروف أن الدف هو ما يسمى عند العامة بالطار، وهو الذي له وجه واحد يضرب عليه ويكون من الجانب الثاني مفتوحا، وهو من آلات له لا شك فيه، لكن الشارع سامح فيه بهذه المناسبة، وأما الطبل الذي يكون مختوما من الجانبين فإنه لم يرد فيه الترخيص، ولو كان مساويا للدف في العزف عليه لقلنا إنهما شيء واحد، لكن يقال إن العزف على الطبل أبلغ نغمة وأشد صوتا من الضرب على الدف، وعلى هذا فلا يصح قياسه عليه، ويكون الدف للنساء في مكان بعيد عن الفتنة وبدون استعمال مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يظهر أصواتهن وربما يزيده أي يزيد صوتهن جمالا وحسنا، وربما يكون في مكبر الصوت إزعاج للجيران، الذي نرى منع مكبر الصوت مطلقا لأنه لا داعي له وفيه أذى وفيه فتنة. في غير الزواج يجوز لقدوم الغائب الكبير كالأمير ونحوه، لأن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت إني نذرت يا رسول الله أن ردك الله سالما أن نضرب بالدف بين يديك، فقال أوفي بنذرك أوفي بنذرك، ولو كان حراما ما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن توفي بنذرك. نعم.
قضية الشيخ، بعض الناس اتخذ من هذا أو من إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم إجازة ضرب الدف مدخلا لإحضار المغنيات أو ما يسمى عند العامة الطقاقات.
هو الطقاقات لا بأس أن يأتن وأضرب بالدف، لكن بغناء أن يكون نزيها وبعيدا عن الفتنة، وسواء انطققنا بأجرة أو بغير أجرة، كل هذا جائز. إذا كان في الطبل أو كان أغاني مه طيبة أو نغماته نغمات المغنيات الفاسقات، فكل هذا ممنوع.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت مدعوا لزواج في قصر من قصور الأفراح وسمعت صوت المغنيات أي الطقاقات وقد وصل إلى الرجال، فما الوسيلة المناسبة لإنكار هذا المنكر؟
الوسيلة إذا هذا أن تتصل بالمسؤول عن القصر وتقول له لتخفض النساء أصواتهم، وبهذه المناسبة ينبغي لأصحاب القصور أن يجعلوا مكان النساء بعيدا عن مكان الرجال حتى لا تحصل فتنة فيما يظهر من أصواتهن من الغناء والدف. فإذا لم يمكن هذا وخفت على نفسك من الفتنة فاخرج. نعم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشرعة وهي أن يوضع للزوج والزوجة مقعدان على منصة أو مسرح في مكان اجتماع النساء عموما سواء المحارم أو الأجنبيات، وقد يكون في الحالات المتفلتة من يرقص من الأجنبيات بين يدي الزوج؟
الشرعة على هذا الوصف الذي ذكرت محرمة ولا شك في حينها، لأن جلوس الرجل أمام النساء على المنصة هو وزوجته يثير الفتنة بين النساء، وربما يحصل منه تقبيل للزوجة أو إلقام الحلوى لها وما أشبه ذلك من دواعي الشهوة. ثم إن هذه الشرعة مع كونها محرمة شرعا فيما نراه فإنها خطيرة جدا، وذلك لأن الرجل قد يرى في النساء من هي أجمل من زوجته وأحسن مظهرا وأبهى جسما، وحينئذ يكون ذلك حزازة في قلبه وصدمة كبرى له، وربما تسقط زوجته من عينه فيتبدل الفرح حزنا وأسا وهما وغما. وإني لا أعجب من أهل الزوجة كيف يمكنون الزوج من هذا أو يدعونهم إلى ذلك مع أن هذا المحذور الذي ذكرته قائم. وأقبح من ذلك أن تقوم النساء أمامه وأمام زوجته بالرقص والغناء والتكسر، وأقبح من ذلك أن تلتقط صورة لهذا المشهد بالآلة الفوتوغرافية، وأقبح من ذلك أيضا أن تلتقط صورة هذا المشهد بشريط الفيديو، فإن كل هذه ظلمات وآثام يجر بعضها بعضا. والواجب على المسلم أن يقوم بشكر نعمة الله عليه في هذا الزواج حيث يسره له، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. أما كونه يقابل ذلك بالمعاصي التي تفعل على هذا الوجه المذكور في السؤال، فإن هذا له نصيب من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وعليه خطر أن يحل به قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم لبس المرأة للشرعة في ليلة الزواج؟
هو لا بد أن نعرف ما هي الشرعة.
لعله يقصد اللباس يا شيخ.
ما هو اللباس؟
لباس أبيض.
اللباس الأبيض لا بأس به كاللباس الأصفر والأحمر وما أشبه ذلك من النساء، لكن بشرط أن يكون اللباس الأبيض مفصلا على تفصيل يختص بالنساء ولا يشبه ثياب الرجال، يعني لأنه لو أشبه ثياب الرجال لكان لدخل ذلك في قوله في لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ويشترط أيضا أن لا تكون هذه الشرعة من لباس الكفار، لأن ذلك تشبه بهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، أي بالكفار. نعم.
فضيلة الشيخ: ما يكون هذا من لباس الشهرة؟
هذا ليس لباس الشهرة، لكنه لباس زينة في مناسبة،
يعني يتميز الشيخ
في الزواج. نعم، تميز لأنها زوجة، كما تتميز باللباس الخاص بالزوجة فيما سبق عند الناس، وهو أمر مشهور.
نعم. بعضهم يتكلف الشيخ يخيطه بآلاف.
إذا حصل الإسراف في هذا الثوب أو في غيره فإنه يدخل في قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: ما حكم رقص النساء متزوجات أو غير متزوجات أمام غيرهن من النساء، وهل لذلك أثر على الحياء بالنسبة لغير المتزوجات؟
أرى المنع من ذلك، من الرقص مطلقا للمتزوجات وغيرهن، ويتأكد ذلك في حق الشابات، لأنه بلغني قضايا توجب المنع منه، وهي أن بعض النساء تثور شهوتهن إذا رأت الفتاة تتقلب بهذا الرقص، وربما قامت من غير شعور من شدة ما معها حتى تضم هذه الراقصة وتقبلها، ومن ثم رأيت أن يمنع من ذلك. هنا.
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل استخدام المرأة الأجنبية لتزيين العروس وهي ما تسمى في الوقت الحاضر بالكوافيرة جائز أم لا؟
من المعلوم أن استخدام هذه المرأة الأجنبية فيه محذور بل محاذير. الأول: كثرة ما ينفق على هذه المرأة المستخدمة من الأموال التي لا خلف لها، لأن هذا التجمل لا يبقى إلا ليلة أو ليلتين ثم يزول. وثانيا: أن هذه المستخدمة الأجنبية ربما تحول زينا المبنية على الحشمة وعلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية إلى زي يشبه زي الكافرات ومن لحى عندهن بهيئة الشعر قصا أو تصفيفا أو ما أشبه ذلك، ثالثا أن هذه المستقدمة ربما يحصل منها محذور عظيم، وهي ما ذكر لنا أن بعضهن تحاول نتف الشعور حتى من المواضع الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الزوج، وهذا لا داعي له. ومن المعلوم أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورة أو الحاجة، وهذه ليست ضرورة ولا حاجة، فيكون في ذلك وقوع في المحرم. وقد كتبنا جوابا في هذه المسألة وأظنه طبع ونشر، فلترجعوا إليه لتكملوا ما قد يفوتني في هذه الجلسة. نعم.
تكملة السؤال يقول: هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجه والرأس للتجميل؟
أما أخذ شعر الرأس حتى يكون كهيئة رؤوس الكافرات فهو حرام، لأن التشبه بالكافرات محرم. وكذلك إذا أخذ منه حتى إلى حد يشبه شعر رؤوس الرجال فإنه حرام، لأن تشبه المرأة بالرجل محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وأما إذا قصت أطرافه على سبيل التسوية فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من أباحه. والمشهور من المذهب مذهب الحنابلة كراهة قصه. وأما شعر الوجه فإن كان على سبيل النتف فهو من كبائر الذنوب، سواء نتف بالمنقاش أو بواسطة الحلاوة وغيرها مما يزيب الشعر، لأن هذا من النمص الملعون فاعله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان على غير سبيل النتف فإن الأولى تركه وعدم الأخذ منه، اللهم إلا أن يكون في ذلك تشويه لوجه المرأة، مثل أن يخرج لها شعرات في شاربها تتبين حتى تكون كالأمرد أو في لحيتها، فهنا لا بأس بأخذه، لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجمل، بل هو من إزالة العيوب التي لا بأس في إزالتها.
يا شيخ، بعض الزوجات يتوسع في هذا من باب التجمل للزوج،
وأصل هذه الأمور ما تفعل للتجمل، فالنمس إنما تفعل المرأة للتجمل، وليس التجمل كله مباح، تجمل الموقع في المحرم حرام.
نعم، أقصد شيء قص الشعر شيخ.
حتى قص الشعر، قص الرأس ولا شعر الوجه؟
لا، الرأس.
الرأس انتهينا منه وبينا لك أقسامه.
نعم. يقول السائل: لا شك أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، فهل هناك فرق بين الدعوة الشخصية مشافهة أو عن طريق البطاقة؟
الدعوة إلى وليمة العرس ليست واجبة على الإطلاق، بل هي واجبة بشروط. الأول أن تكون لأول مرة في هذا العرس، فإن كان في اليوم الثاني والثالث فإن الإجابة لا تجب. ثانيا أن يكون الداعي مسلم، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. ثالثا أن يكون هذا المسلم ملتزما، فإن كان مجاهرا بالمعصية وكان في ترك إجابة دعوته مصلحة فإنه لا يجيبه. رابعا أن يعين المدعو، سواء عن طريق الهاتف أو الكلام المباشر أو الدعوة المعينة التي نعلم أنه إنما دعا يقصد حضورنا، لأن بعض الدعوات المرسلة لا يقصد بها حقيقة الحضور أو الشخص، وإنما تكون مجاملة بدليل أن الرجل الداعي لا يعقب على الدعوة، وإذا لم يحضر صاحبه لم يسأل لماذا لم تحضر، فمثل هذا النوع من الدعوة لا تجب إجابته، الشرط الخامس أن لا يكون هناك منكر، فإن كان في الوليمة منكر فلا يخلو من أمرين: إما أن يقدر على تغييره فيجب عليه الحضور حينئذ إجابة للدعوة من وجه وإزالة للمنكر من وجه آخر، مثل أن يكون الرجل كبيرا في قومه بحيث إذا حضر ورأى المنكر ونهاهم تركوه، وإما أن يكون غير قادر على تغييره فلا يحل له أن يحضر لأن حاضر المنكر كفاعله وإن لم يفعله، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فالحاضر للمنكر وإن كان لم يفعله يشبه المنافق. قال بعض العلماء: وإن كان هناك منكر ولكنه لا يسمعه ولا يراه فهو مخير بين الإجابة وعدمها، ولكن ترك الإجابة أولى بلا شك، لأن حضوره مع علمه بالمنكر يدل على رضاه بذلك، فترك الحضور لا شك أنه أولى إن لم نقل إنه واجب. نعم.
إذا كانت الدعوة كما قلت مخصصة لكنها عن طريق البطاقة كما يعني.
لا فرق بين أن تكون عن طريق البطاقة أو الهاتف أو المباشرة، المهم أن نعلم أن الرجل قصد هذا بعينه، ليس من باب المجاملة أو من باب العلم بأن هذا الرجل سيتزوج. نعم.
طيب يا شيخ، إذا توفرت هذه الشروط وترك الدعوة بلا سبب الإجابة
فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوليمة وكم أيامها وفي حق من تشرع؟
الوليمة سنة مؤكدة وهي مشروعة في حق الزوج، وتكون في أول يوم فقط وفي ثاني يوم أقل تأكدا، وفي اليوم الثالث مكروهة. نعم.
طيب الشيخ، تكون عند عقد النكاح أو عند إعلانه؟
الوليمة ما يفعل في أيام العرس حسب عادات الناس، من الناس من يجعل الوليمة بعد الدخول وبعد انتقاله إلى بيته، وهذا هو الأكثر لا سيما فيما سبق. أما الآن فالغالب أن الوليمة مندمجة، تكتب البطاقة باسم الزوج واسم أهل الزوجة، هذا هو الغالب.
نعم.
وتكون عند الدخول.
نعم. بقية السؤال يقول: ما رأيكم يا شيخ لو كانت الوليمة على العقد واقتصر في ليلة الزواج، أي على في الإعلان، على الشاي والقهوة ونحو ذلك؟
إذا جرت العادة بذلك فلا حرج، أقول فلا حرج، يعني أنها تحصل السنة، وإلا فلو أول من الإنسان عند العقد وترك الإعلام عند الدخول فليس عليه إثم، لأن أصل وليمة السنة وليس بواجبة. نعم.
والأمر في الحديث الشيخ يعني ينصرف عن الوجوب؟
ليس عن الوجوب. نعم. لا، هو على الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: قد يحدث في مواكب الزواج أن ترفع أبواق السيارات إعلانا للفرح.
نعم.
فهل في هذا بأس؟
الصواب أن تقول إعلانا للنكاح.
نعم.
لا شك أن أبواق السيارات فيه شيء من الإعلان، لكنه فيه شيء من الإزعاج من وجه، وفيه أيضا أن السائقين يكون معهم شبه الخفة فيسرعون في السير وربما يحصل صدام، أحيانا يتجاوزون الإشارة وهي ممنوع. ممنوع. كل هذا بسبب أنهم يعني يلحقهم خفة واندفاع، لهذا نرى أن الأولى ترك هذا. نعم، لو أنهم نبه واحد أو اثنان عند وصولهما إلى مكان الاجتماع كما ينبه الإنسان إذا وصل إلى بيت من دعاه فهذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل عقد النكاح يعد من إعلان النكاح أم أنه لا بد للإعلان من حفل ووليمة ودعوة للآخرين؟
عقد النكاح ليس إعلان النكاح، كيف يكون إعلان وهو يعقد في البيت أو في المسجد؟ الإعلان يعني الإظهار والبيان، يكون ذلك بالوليمة، يكون ذلك بالدف والغناء للنساء، يكون ذلك بالكلام فيه بالمجالس، أما مجرد العقد فليس بإعلان.
بعضهم يدعو في هذا العقد يا شيخ جمع من الناس،
لا بأس بها.
لا أقصد إذا دعا ما يكون هذا من الإعلان،
ليس بإعلان.
أي نعم.
لأن الدعوة في مثل هذا تكون مقتصرة على أناس قليلين ربما يكونوا عالمين بذلك وإن لم يدعوا.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السفر للنزهة والسياحة إثر عقد الزواج أو القران، سواء في بلد مسلم أو غير مسلم؟
الذي نرى أن هذا ليس فيه التعب والعناء والمشقة وإضاعة المال والبعد عن الأهل، وهذا شيء حادث عند الناس وليس معروفا فيما سبق ولا معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا عهد التابعين، ولا أظنه إلا آت من بلاد الكفر أو من تقلد أهل الكفر. هذا بغض النظر عما يترتب على ذلك من أضرار في الخلق وفي الدين وتوفيت مصالح فيما إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أو إلى بلاد مسلمة لكنها من حيث التمسك والالتزام تشبه البلاد الكافرة. وأرى إذا كان الإنسان لا بد أن يسافر أن يسافر إلى مكة والمدينة فيحصل بذلك له عمرة وزيارة المسجد النبوي ثم إلى ما شاء من منتزهات المملكة، لأن هذا أقل مؤونة وأريح للقلب وأشرح للصدر وأبعد عن مواضع الفتنة. هذا إذا كان الأمر لا بد منه، وإلا فالأولى والأحسن أن تبقى المسائل كلها على طبيعتها وأن يبقى في بلده ولا حاجة إلى السفر. نعم.
فضيلة الشيخ، يعني ولي المرأة هل له أن يمنعها من السفر، أن يمنع ابنته
مع زوجها؟
نعم.
لا، ليس له أن يمنع ابنته من السفر مع زوجها، لكن إذا كانوا قد اشترطوا عليه أن لا يسافر بها وجب عليه الوفاء بهذا الشرط. نعم.
يقول السائل: ما تعليقكم على ما يحصل من مشاكل زوجية بين الأم والزوجة، أو من تفضيل بعض الأزواج زوجته على أمه؟
أما الأول وهو ما يحصل بين أم الزوج وزوجته فهذا ربما يكون، وهنا يجب على الزوج أن ينظر من الخطأ منه، هل الخطأ من أمه أو من زوجته، ويقوم من أخطأت منهما ويمنعها من الظلم. وإذا قدر أنه لن يتم الاتفاق بينهما فإن الأولى أن يخرج بزوجته إلى مسكن آخر حتى يستقر معه وتستقر معه وتسلم أمه من النكد. وفي هذا الحال ربما تمنع الأم ابنها من السفر، من الخروج من البيت، ولكن يجب عليه أن يقنعها وأن يبين لها أن خروجه أولى وأحسن. وإذا كان قريبا من البيت أي بيت أمه أمكنه أن يأتي إلى أمه في اليوم والليلة كثيرا ويأتي إلى أهله ويقول لها: يا أمي، إن مفسدة الخروج من البيت أدنى بكثير من مفسدة البقاء على هذه الحال التي كلها قلق وتعاسة وشقاق، وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وأما الفقرة الثانية وهي أن يفضل الرجل زوجته على أمه فهذا حرام بلا شك، لأن حق الأم في البر أوكد من حق الزوجة في البر، لكن لا يكون بره لأمه على حساب حقوق زوجته بحيث يبر أمه ويضيع حقوق زوجته، فإن هذا محرم، بل الواجب أن يقوم بالبر ويقوم بحق الزوجة. نعم.
طيب، إن طلبت الأم أن يطلق الزوجة،
إذا طلبت أن يطلق زوجته فلا يطيعها ما دامت الزوجة مستقيمة في دينها ومعاملتها معه، حتى لو غضبت الأم، لو زعلت، لو هاجرت، لو قالت له ما يقوله بعض الجاهلات: ضحيتي حرام عليك وما أشبه ذلك، فإنه لا يأبه بها ولا يبالي بها. أما لو أمنته أن يطلق زوجته لخلل في دينها أو أخلاقها وبين ذلك له، فإنه يجب عليه أن يطلقها لسببين: السبب الأول أنها سيئة الخلق والدين، وهذه لا ينبغي أن تبقى معها، اللهم إلا أن تتوب وتصلح من حالها. والثاني أنه يؤكد ذلك أمر أمه بطلاقها. نعم.
بعض الناس يشترط أن يخرج الزوج من أهله،
يعني يشترط على الزوج أن لا يسكن ابنته مع أهله.
مع أهله.
نعم، إذا التزم بذلك وجب عليه الوفاء به. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، لكن هذه القوامة يعكرها فعل بعض الناس من شروط للمرأة على الزوج عند العقد، حتى سبب ذلك انفكاك الزوجية بينهم، مثل اشتراط التدريس أو الخادمة أو نحو ذلك. ما رأيكم لو ترك ذلك للزوجين دون أن يكون شرط في العقد؟
لا شك أن المرأة إذا تزوجت فليس معناها أنها تريد أن تتجر بالوظيفة أو بغير ذلك، إنما تزوجت لتبقى حياتها الزوجية مع زوجها على أكمل وجه. وهذا لا يتم فيما إذا ذهبت التدريس، لأنها إذا ذهبت التدريس فلهذا التدريس لوازم كالتحضير وتصحيح الأجوبة والواجبات اليومية للطالبات وما أشبه ذلك. ونحن نسأل الله عز وجل أن نرى اليوم الذي يراعى فيه هذا الأمر من قبل الرئاسة، بحيث تجعل للمعلمة في كل يوم حصة واحدة، وذلك لأن المتخرجات كثرنا الآن كثرة عظيمة، وصار هناك فيض كبير وتضخم. فلو أن هذه الجحافل العظيمة من النساء المتخرجات وزعن على المدارس لا قلت نسبة الحصص لكل امرأة، وحينئذ يمكن أن تقوم بحق زوجها وحق الواجب عليها في التدريس. ولا حرج أن يخفض من الراتب بقدر ما خفض من الحصص، لأن المكافأة على قدر العمل. أما مع وجود النظام القائم الآن فإن المرأة إذا اشتغلت بالتدريس أعرضت وتخلت تخليا كاملا أو قريبا من الكمال عن حقوق زوجها وحقوق بيتها وأولادها. ولكن إذا لم يجد الشاب زوجات إلا بهذا الشرط فهو خير له من أن يتزوج من نساء من خارج البلد. نعم.
لو أخذ الزوج الشيخ شيئا من مالها مقابل سمح لها بالخروج،
هذا لا يمكن مع الشرط. إذا شرط عليها أن تبقى مدرسة فكل ما تحصل عليه فهو لها، ولا يحل له منه ولا قرش واحد.
لو شرطوا الشيخ الخادمة،
شرط الخادم واجب يجب الوفاء به إذا التزمه الزوج، وإن لم يلتزم فلا شيء. يعني بمعنى إن لم يلتزم حين العقد قال أنا لا أقبل هذا الشرط،
نعم،
فهو حر. أما لو قبل أن يتزوج على هذا الشرط أن يأتي لها بخادم وجب عليه الوفاء بذلك.
قضية الشيخ، يقول السائل: ربما وجدت مشكلة زوجية حول تحديد النسل أو تأجيله أو ترتيبه باستعمال حبوب منع الحمل أو غيرها، ما رأي فضيلتكم؟
الذي نرى أن هذا راجع للزوجين، وأنه لا يجوز للمرأة أن تستبد به بدون إذن زوجها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك. فإذا اتفق على هذا نظرنا من الناحية الشرعية، والناحية الشرعية تقتضي أنه لا ينبغي تقليل النسل، بل كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى، لأن فيه تحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، وفيه كثرة الأمة. وقد سبق لنا في أول الكلام على فوائد النكاح ما يترتب على ذلك من الفوائد، فلا ينبغي استعمال ما يقلل النسل إطلاقا، سواء كان بالمنع أو بالتنظيم. والتنظيم ليس إلى العبد، تنظيم إلى الله عز وجل، ونشوء الحمل إلى الله عز وجل. فكم من إنسان نظم وخلف قدر نظامه، وكم من إنسان لم ينظم وجاء القدر على ما يحب. فإذا ترك الإنسان أمره إلى الله عز وجل في هذا سلم ذمته من الشبهة وجاءه ما قدر له من الولد. نعم.
لو فعل ذلك الشيخ الزوج بقصد الاستمتاع لزوجة
لا يجوز أبدا أن يفعل ذلك إلا بإذن الزوجة، حتى قال العلماء يحرم على الرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها لأن لها الحق في الولد.
أقصد اتفق على ذلك الشيخ.
إذا اتفق عليه ذكرت لك يعني تأتي من ناحية الشرعية أن الأفضل تكثير النسل. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ: في كل عام تعقد زواجات كثيرة وتقوم أسر نرجو أن تكون أسرا إسلامية بمعنى الكلمة، فما هي نصيحتكم لهذه الأسر وكيف تكون قائمة بأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
نصيحتنا أن يلتزم كل واحد منهما أي من الزوجين بما يجب له الآخر، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يكرهها ويبغضها بل يوازن بين حسناتها وسيئاتها. وأمر عليه الصلاة والسلام أن نستمتع بالنساء ولو على عوج، وقال: إنك إذا استمتعت بها استمتعت بها لعوج، وإن كسرتها يعني وهو طلاقها فحصل الفراق. فالمهم أن الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. والأسرتان أسرة الزوج والزوجة ينبغي أيضا أن يشكر الله على هذه النعمة، نعمة القرب بعضهما من بعض، وأن يكون بينهما من الصلة ما يلق بالحال. فإن الله تعالى جعل الصهر قسيما للنسب في قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى كثيرا من الأزواج يسارعون في الطلاق لأتفه الأسباب التي تغضبهم، فما حكم طلاقهم حينئذ؟
طلاقهم واقع إذا جاء على مقتضى الشرع، ولكن ننصح هؤلاء السفهاء عن التعجل في الطلاق لأن ذلك مذموم شرعا، فإن الطلاق مكروه إلا لحاجة، ولأن ذلك يورث الندم. وكثيرا ما يسرع الحزن والندم إلى من تعجلوا في الطلاق، فيأتون إلى العلماء يستفتونهم: أنا طلقت في كذا وفي كذا وفي كذا، ليتخلصوا من هذه الضائقة التي حصلوا عليها بفعل أنفسهم. والإنسان ينبغي أن يكون مالكا لنفسه عند الغضب، فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أوصني، قال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. وأمر عليه الصلاة والسلام من غضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وكذلك يقوم ويتوضأ، وكذلك ابتعد عن المكان حتى أهدأ غضبه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، لو بينتم الحدود الشرعية في الطلاق.
الحدود الشرعية في الطلاق أن يطلقها الإنسان وهي حامل أو في طهر لم يجامحها فيه، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق محرم، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن طلقها في طهر جامحها فيه فكذلك يحرم عليه، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض أو في طهر جامعها فيه فذلك حرام. وما اشتهر عند كثير من العوام أن طلاق الحامل لا يقع ولا يصح فهو غير صحيح، بل طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء حتى وإن كان بعد جماع. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأنه في بعض روايات حديث ابن عمر: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم. ولإضافة في مسألة الطلاق، أنه ينبغي للرجل إذا رأى المرأة يشق عليها العيش معه أن يطلقها وأن يوسع عليها وأن يؤمل وعد الله عز وجل في قوله وأن يتفرق يغني الله كل من سعته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا عكس ما يفعله بعض الأزواج والعياذ بالله، إذا رأى من زوجته أنها لا تطيق العيش معه ذهب يضارها ويضيق عليها، فإن هذا من أسباب أن يضيق الله عليه وأن يضره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من ضار ضار الله به، وقوله لا ضرر ولا ضرار. نعم،
جزاكم الله خيرا. في ختام هذه الأسئلة توجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على تفضله بالإجابة عن هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خيرا وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله. طيب الشيخ، إذا كان وقت الزواج تأخر وخشي هذا يعني انعقد،
لا مانع إذا تأخر، لكن لا يتكلم معه لا برسالة ولا بهاتف ولا بغير ذلك، يبقى كأنه ليس بينهما خطبة إطلاقا. ولكن لو سأل السائل هل الأولى تقديم العقد مع تأخر الدخول أو الأولى أن يكون العقد عند الدخول، نقول الأولى أن يكون العقد عند الدخول، لأن تقديم العقد وتأخر الدخول يترتب عليه مشاكل، والإنسان لا يدري ماذا يكون، ربما تموت المرأة ربما يموت الرجل فيحصل بذلك مشاكل، وربما يبقى الرجل والمرأة أحياء ولكن يحصل مشاكل، منها أنه ربما يتصل بها ويجامعها وحينئذ ربما تحمل منه وتبقى المسألة مشكلة، إذا حملت قبل أن يعلن الدخول فيكون هناك كلام من أين جاء الحمل، ثم أنه قد يموت مثلا في أثناء هذه المدة بعد أن حملت ويحصل مشاكل في الإرث وغير الإرث. هذا الذي نرى أن يتأخر العقد إلى وقت الدخول هنا، لأنه مثلا لو فرضنا أن رجلا غنيا ثريا عقد على امرأة وتأخر الدخول ثم مات فسترث، تدري بالميراث مع من يرثون مع أنه لم يستبد منها بشيء، فما الداعي إلى تقديم العقد؟ قد يقول بعض الناس أقدم العقد من الشفقة أخشى أن يتراجعوا عن إجابتي، فنقول إذا تراجعوا فلا يعلم ما الصالح فيه، قد يكون استمرارها في الإجابة شرا منعه الله منك. نعم،
وكذا الخطبة إيش؟ قل أقدمها يعني من أجل أن لا تفوت هذه المرأة.
لا، الخطبة ما فيها شيء، الخطبة ما فيها شيء ولا حرج فيها، ونحن لسنا نقول إنه يحرم أن يتقدم العقد على الدخول. نعم، لا ليس بحرام، لكن نفسه أن يكون مشاكل، وإلا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوج عائشة وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين، تأخر الدخول 3 سنين. نعم.
هذا سؤال يقول فضيلة الشيخ، ما هي السنة في الوليمة والدعوة إليها، وهل يجوز تخصيص الوجهاء والأغنياء دون المساكين؟
السنة في الوليمة في حق الزوج أن يولي شكرا لله عز وجل على هذا النكاح، وطعمة للفقراء والمساكين، وتوددا وتحببا إلى الأغنياء، ففيها 3 فوائد: الشكر لله عز وجل، والتودد للأغنياء، والطعم للفقراء، وفيها أيضا إعلان النكاح، فهي سنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشاة. ثم إن الوليمة تكون بالمعروف، الغني له قدره والفقير له قدره والمتوسط له قدره، ولا ينبغي للفقير أن يلحق نفسه بالأغنياء في الولائم، لأن الأغنياء في الولائم يوليمون عن ساح، والفقير إذا أراد أن يباريهم فإنه سوف يلحق نفسه الدين ويتعب في ذلك. فالذي ينبغي أن تكون بالمعروف، لينفق ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ثم إن الأغنياء أيضا الذين يلمون لا ينبغي أن يتوسعوا في الوليمة، هذا التوسع العظيم يدعو الإنسان نحو 400 رجل جماعة مسجد كامل أو مسجد جامع إن شئت، لماذا؟ ثم إن كثيرا من المدعوين إنما يأتون مجاملة، ولولا أنهم يخافون الوقوع في الإثم ما أتوا. فالإنسان ينبغي له أن يقتصر في الدعوة وأن يقتصر في الطعام الذي يصنعه، لا سيما إذا كان لا يجد من يأكله بعد المدعوين. أما تخصيص الأغنياء بها دون الفقراء فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يعباها ويمنعها من يأتيها، يعني يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء، فتكون في هذه الحال شر الطعام. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، هناك اتجاه منتشر بين الناس وهو أن يقتصر الزواج على أقارب الزوج والزوجة القريبين جدا، ويولم بذبيحة أو ذبيحتين، فما رأيكم بهذا؟ وهل تؤيدون إقامة حفلات الزواج في قصور الأفراح؟
أنا أؤيد هذا.
نعم.
أؤيد أن تكون الدعوة مقصورة على الأقارب الذين إذا لم يدعوا صار في نفسهم شيء، وأن يقتصر على ذبيحة وذبيحتين. والفقهاء قالوا رحمهم الله: تسن بشاة فأقل، بشاة فأقل، فجعلوا أعلاها الشاة، وإن كان فيما قالوه نظر، لكننا نقول منعا لهذا الزحف المبالغ فيه في الولائم اقتصروا على شاة أو شاتين، وليكن في الأقارب فقط. وأما تأييد أنها في قصور الأفراح فلا نؤيد هذا، ولكن ألجأت الضرورة الآن إلى أن يكون الناس في قصور الأفراح نظرا لكثرة المدعوين. والإنسان إذا قصر في الدعوة ولم يدعو إلا قليلا ربما يلومه الناس حيث انتشر بينهم هذه الكثرة. فلو أن الناس تركوا هذا وبدأ الكبار من أهل البلد في تقليل الدعوة لكان في هذا خير كثير، ولا سلمنا من القصور، ولا صار الإنسان إذا كان في بيته يتحكم في أذان النكاح بحيث لا يعلنه إلا على وجه الشرعي، دف للنساء وأغاني نزيهة بريئة. أما الآن فقد تطورت الحال حتى بلغ ببعض الناس أن يستأجر فندقا بآلاف الدراهم، ثم ماذا يكون في هذا الفندق من المعاصي والأغاني والعزف وغير ذلك. أصبح الناس بالنسبة للزواج كأنه أمر نادر لا يحصل عليه إلا بعد الزمن والزمن، مع أن الزواج في الأصل لكل فرد من الناس ليس بالأمر الغريب، حتى يستعمل الناس في هذا الاستعمال البالغ، يدعى الناس من شرق البلاد وغربها ويحضر العالم، يحصل لهذا الدار. الرجل تزوج بامرأة يدعى الأقارب والجيران الذين لا بد من دعوتهم، والباقي كل يتزوج في بلده وكل عنده ما يكفيه. هذا ما أراه في هذه المسألة، وأسأل الله أن يسر سلوكها الإخوان المسلمين. نعم.
شيخ، بعض الشباب يعني يفرح للزواج مثلا إخوانه فيحضر، يعني هو نفسه
إذا كان يفرح لزواج إخوانه فليدعو الله لهم، يقول: بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكما في خير، هذا أحسن ما يهديه لهم. نعم.
يقول السؤال فضيلة الشيخ: ما هي السنة أو ما هي الأشياء التي يقولها أو يفعلها الزوج عند دخوله بزوجته؟
من السنة إذا دخل الإنسان زوجتها أن يمسك بناصتها مقدم رأسها ويقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. يقول ذلك سرا لئلا تنفر منه، لأنها مستوحشة منه رجل أجنبي غريب عليها، فيأخذ بناصيتها ويقول هذا سرا. ومن ذلك أن بعض الفقهاء استحب إذا زفت إليه أن يصلي ركعتين، وبعض السلف صلى بأهله ركعتين، لكننا لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما ذكرت لك من الإمساك بناصيتها وقول اللهم أن يصلك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وليحرص على إيناسها في تلك اللحظة وإدخال الطمأنينة عليها والسرور والتحدث إليها بما يشرح صدرها حتى تأنس به. نعم،
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل: من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في الزواج إظهار الفرح، ومنه الضرب على الدف، فما المقصود بالدف وما الكلام الوارد في هذا؟
المعروف أن الدف هو ما يسمى عند العامة بالطار، وهو الذي له وجه واحد يضرب عليه ويكون من الجانب الثاني مفتوحا، وهو من آلات اللهو لا شك فيه، لكن الشارع سامح فيه بهذه المناسبة. وأما الطبل الذي يكون مختوما من الجانبين فإنه لم يرد فيه الترخيص، ولو كان مساويا للدف في العزف عليه لقلنا إنهما شيء واحد، لكن يقال إن العزف على الطبل أبلغ نغمة وأشد صوتا من الضرب على الدف، على هذا فلا يصح قياسه عليه، ويكون الدف للنساء في مكان بعيد عن الفتنة وبدون استعمال مكبر الصوت، لأن مكبر الصوت يظهر أصواتهن وربما يزيده أي يزيد صوتهن جمالا وحسنا، وربما يكون في مكبر الصوت إزعاج للجيران، الذي نرى منع مكبر الصوت مطلقا لأنه لا داعي له وفيه أذى وفيه فتنة. في غير الزواج يجوز لقدوم الغائب الكبير كالأمير ونحوه، لأن امرأة أتت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: إني نذرت يا رسول الله أن ردك الله سالما أن نضرب بالدف بين يديك، فقال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. ولو كان حراما ما أذن لها النبي عليه الصلاة والسلام أن توفي بنذرك. نعم
فضيلة الشيخ، بعض الناس اتخذ من هذا أو من إجازة الرسول صلى الله عليه وسلم إجازة ضرب الدف مدخلا لإحضار المغنيات أو ما يسمى عند العامة الطقاقات.
هو الطقاقات لا بأس أن يأتن وأضرب بالدف، لكن بغناء أن يكون نزيها وبعيدا عن الفتنة، وسواء طققنا بأجرة أو بغير أجرة، كل هذا جائز. إذا كان في الطبل أو كان أغانيه طيبة أو نغماته نغمات المغنيات الفاسقات فكل هذا ممنوع.
نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كنت مدعوا لزواج في قصر من قصور الأفراح وسمعت صوت المغنيات أي الطقاقات وقد وصل إلى الرجال، فما الوسيلة المناسبة لإنكار هذا المنكر؟
الوسيلة إذا هذا أن تتصل بالمسؤول عن القصر وتقول له لتخفض النساء أصواتهم، وبهذه المناسبة ينبغي لأصحاب القصور أن يجعلوا مكان النساء بعيدا عن مكان الرجال حتى لا تصل فتنة فيما يظهر من أصواتهن من الغناء والدف. فإذا لم يمكن هذا وخفت على نفسك من الفتنة فاخرج. نعم،
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم الشرعة وهي أن يوضع للزوج والزوجة مقعدان على منصة أو مسرح في مكان اجتماع النساء عموما سواء المحارم أو الأجنبيات، وقد يكون في الحالات المتفلتة من يرقص من الأجنبيات بين يدي الزوج؟
الشرعة على هذا الوصف الذي ذكرت محرمة ولا شك في حين، لأن جلوس الرجل أمام النساء على المنصة هو وزوجته يثير الفتنة بين النساء وربما يحصل منه تقبيل للزوجة أو إلقام الحلوى لها وما أشبه ذلك من دواعي الشهوة. ثم إن هذه الشرعة مع كونها محرمة شرعا فيما نراه فإنها خطيرة جدا، وذلك لأن الرجل قد يرى في النساء من هي أجمل من زوجته وأحسن مظهرا وأبهى جسما، وحينئذ يكون ذلك حزازة في قلبه وصدمة كبرى له، وربما تسقط زوجته من عينه فيتبدل الفرح حزنا وأسى وهما وغما. وإني لا أعجب من أهل الزوجة كيف يمكنون الزوج من هذا أو يدعونهم إلى ذلك، مع أن هذا المحذور الذي ذكرته قائم. وأقبح من ذلك أن تقوم النساء أمامه وأمام زوجته بالرقص والغناء والتكسر، وأقبح من ذلك أن تلتقط صورة لهذا المشهد بالآلة الفوتوغرافية، وأقبح من ذلك أيضا أن تلتقط صورة هذا المشهد بشريط الفيديو، فإن كل هذه ظلمات وآثام يجر بعضها بعضا. والواجب على المسلم أن يقوم بشكر نعمة الله عليه في هذا الزواج حيث يسره له، وأن يبتعد عن كل ما حرم الله عز وجل. أما كونه يقابل ذلك بالمعاصي التي تفعل على هذا الوجه المذكور في السؤال، فإن هذا له نصيب من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، وعليه خطر أن يحل به قوله تعالى: ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: ما حكم لبس المرأة للشرعة في ليلة الزواج؟
أولا بد أن نعرف ما هي الشرعة.
لعله يقصد اللباس يا شيخ.
ما هو اللباس؟
لباس أبيض.
اللباس الأبيض لا بأس به كاللباس الأصفر والأحمر وما أشبه ذلك من النساء، لكن بشرط أن يكون اللباس الأبيض مفصلا على تفصيل يختص بالنساء ولا يشبه ثياب الرجال، لأنه لو أشبه ثياب الرجال لكان لدخل ذلك في قوله في إلعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. ويشترط أيضا أن لا تكون هذه الشرعة من لباس الكفار، لأن ذلك تشبه بهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، أي تحريم التشبه، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم أي بالكفار. نعم.
فضيلة الشيخ، ما يكون هذا من لباس الشهرة؟
هذا ليس لباس الشهرة، لكنه لباس زينة في مناسبة،
يعني يتميز يا شيخ في الزواج.
نعم، تميز لأنها زوجة كما تتميز باللباس الخاص بالزوجة فيما سبق عند الناس، وهو أمر مشهور.
نعم. بعضهم يتكلف يا شيخ، يخيطه بآلاف.
إذا حصل الإسراف في هذا الثوب أو في غيره فإنه يدخل في قوله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم رقص النساء متزوجات أو غير متزوجات أمام غيرهن من النساء، وهل لذلك أثر على الحياء بالنسبة لغير المتزوجات؟
أرى المنع من ذلك، من الرقص مطلقا للمتزوجات وغيرهن، ويتأكد ذلك في حق الشابات، لأنه بلغني قضايا توجب المنع منه، وهي أن بعض النساء تثور شهوتهن إذا رأت الفتاة تتقلب بهذا الرقص، وربما قامت من غير شعور لشدة ما معها حتى تضم هذه الراقصة وتقبلها. ومن ثم رأيت أن يمنع من ذلك. هنا
فضيلة الشيخ يقول السائل: هل استخدام المرأة الأجنبية لتزيين العروس وهي ما تسمى في الوقت الحاضر بالكوافيرة جائز أم لا؟
من المعلوم أن استخدام هذه المرأة الأجنبية فيه محذور بل محاذير. الأول: كثرة ما ينفق على هذه المرأة المستخدمة من الأموال التي لا خلف لها، لأن هذا التجمل لا يبقى إلا ليلة أو ليلتين ثم يزول. وثانيا: أن هذه المستخدمة الأجنبية ربما تحول زينا المبنية على الحشمة وعلى ما تقتضيه الشريعة الإسلامية إلى زي يشبه زي الكافرات ومن لا حياء عندهن بهيئة الشعر قصا أو تصفيفا أو ما أشبه ذلك. ثالثا: أن هذه المستخدمة ربما يحصل منها محذور عظيم، وهي ما ذكر لنا أن بعضهن تحاول نتف الشعور حتى من المواضع الباطنة التي لا يطلع عليها إلا الزوج، وهذا لا داعي له. ومن المعلوم أن المرأة لا يحل لها أن تنظر إلى عورة المرأة إلا عند الضرورة أو الحاجة، وهذه ليست ضرورة ولا حاجة، فيكون في ذلك وقوع في المحرم. وقد كتبنا جوابا في هذه المسألة وأظنه طبع ونشر، فلترجعوا إليه لتكملوا ما قد يفوتني في هذه الجلسة. نعم.
تكملة السؤال يقول: هل يجوز أخذ شيء من شعر الوجه والرأس للتجميل؟
أما أخذ شعر الرأس حتى يكون كهيئة رؤوس الكافرات فهو حرام، لأن التشبه بالكافرات محرم. وكذلك إذا أخذ منه حتى إلى حد يشبه شعر رؤوس الرجال فإنه حرام، لأن تشبه المرأة بالرجل محرم، بل هو من كبائر الذنوب. وأما إذا قصت أطرافه على سبيل التسبيه فهذا فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه ومنهم من أباحه. والمشهور من المذهب مذهب الحنابلة كراهة قصه. وأما شعر الوجه فإن كان على سبيل النتف فهو من كبائر الذنوب، سواء نتف بالمنقاش أو بواسطة الحلاوة وغيرها مما يزيب الشعر، لأن هذا من النمص الملعون فاعله، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان على غير سبيل النتف فإن الأولى تركه وعدم الأخذ منه، اللهم إلا أن يكون في ذلك تشويه لوجه المرأة، مثل أن يخرج لها شعرات في شاربها تتبين حتى تكون كالأمرد أو في لحيتها، فهنا لا بأس بأخذه، لأن هذا إزالة عيب وليس من باب التجمل، بل هو من إزالة العيوب التي لا بأس في إزالتها.
يا شيخ، بعض الزوجات يتوسع في هذا من باب التجمل للزوج،
وأصل هذه الأمور ما تفعل للتجمل، النمس إنما تفعل المرأة للتجمل، وليس التجمل كله مباح، تجمل الموقع في المحرم حرام.
نعم، أقصد شيء قص الشعر.
حتى قص الشعر الرأس ولا شعر الوجه؟
لا، الرأس.
الرأس انتهينا منه وبينا لك أقسامه.
نعم. يقول السائل: لا شك أن إجابة الدعوة لوليمة العرس واجبة، فهل هناك فرق بين الدعوة الشخصية مشافهة أو عن طريق البطاقة؟
الدعوة إلى وليمة العرس ليست واجبة على الإطلاق، بل هي واجبة بشروط، الأول أن تكون لأول مرة في هذا العرس، فإن كان في اليوم الثاني والثالث فإن الإجابة لا تجب. ثانيا أن يكون الداعي مسلم، فإن كان غير مسلم لم تجب الإجابة. ثالثا أن يكون هذا المسلم ملتزما، فإن كان مجاهرا بالمعصية وكان في ترك إجابة دعوته مصلحة فإنه لا يجيب. رابعا يعين المدعو سواء عن طريق الهاتف أو الكلام المباشر أو الدعوة المعينة التي نعلم أنه إنما دعا يقصد حضورنا، لأن بعض الدعوات المرسلة لا يقصد بها حقيقة الحضور أو الشخص، وإنما تكون مجاملة بدليل أن الرجل الداعي لا يعقب على الدعوة، وإذا لم يحضر صاحبه لم يسأل لماذا لم تحضر، فمثل هذا النوع من الدعوة لا تجب إجابته. الشرط الخامس أن لا يكون هناك منكر، فإن كان في الوليمة منكر فلا يخلو من أمرين: إما أن يقدر على تغييره فيجب عليه الحضور حينئذ إجابة للدعوة من وجه وإزالة للمنكر من وجه آخر، مثل أن يكون الرجل كبيرا في قومه بحيث إذا حضر ورأى المنكر ونهاهم تركوه، وإما أن يكون غير قادر على تغييره فلا يحل له أن يحضر، لأن حاضر المنكر كفاعله وإن لم يفعله، لقوله تعالى: وقد نزل عليكم الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا. فالحاضر للمنكر وإن كان لم يفعله يشبه المنافق. قال بعض العلماء: وإن كان هناك منكر ولكنه لا يسمعه ولا يراه فهو مخير بين الإجابة وعدمها، ولكن ترك الإجابة أولى بلا شك، لأن حضوره مع علمه بالمنكر يدل على رضاه بذلك، فترك الحضور لا شك أنه أولى إن لم نقل إنه واجب. نعم.
إذا كانت الدعوة كما قلت مخصصة لكنها عن طريق البطاقة كما يعني.
لا فرق بين أنه عن طريق البطاقة أو الهاتف أو المباشرة، المهم أن نعلم أن الرجل قصد هذا بعينه، ليس من باب المجاملة أو من باب العلم بأن هذا الرجل سيتزوج. نعم.
طيب يا شيخ، إذا توفرت هذه الشروط وترك الدعوة بلا سبب الإجابة
فهو آثم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم الوليمة وكم أيامها وفي حق من تشرع؟
الوليمة سنة مؤكدة وهي مشروعة في حق الزوج، وتكون في أول يوم فقط وفي ثاني يوم أقل تأكدا، وفي اليوم الثالث مكروهة. نعم.
طيب الشيخ، تكون عند عقد النكاح وعند إعلانه
الوليمة ما يفعل في أيام العرس حسب عادات الناس، من الناس من يجعل الوليمة بعد الدخول وبعد انتقاله إلى بيته، وهذا هو الأكثر لا سيما فيما سبق. أما الآن فالغالب أن الوليمة مندمجة، تكتب البطاقة باسم الزوج واسم أهل الزوجة، هذا هو الغالب.
نعم.
وتكون عند الدخول.
نعم. بقية السؤال يقول: ما رأيكم يا شيخ لو كانت الوليمة على العقد واقتصر في ليلة الزواج، أي على في الإعلان، على الشاي والقهوة ونحو ذلك؟
إذا جرت العادة بذلك فلا حرج. أقول فلا حرج، يعني أنها تحصل السنة، وإلا فلو أول من الإنسان عند العقد وترك الإعلام عند الدخول فليس عليه إثم، لأن أصل وليمة السنة وليست بواجبة. نعم.
والأمر في الحديث الشيخ يعني ينصرف عن الوجوب؟
ليس عن الوجوب. نعم. لا، هو على الاستحباب. نعم.
فضيلة الشيخ يقول السائل: قد يحدث في مواكب الزواج
نعم.
أن ترفع أبواق السيارات إعلانا للفرح.
نعم.
فهل في هذا بأس؟
الصواب أن تقول إعلانا للنكاح.
نعم.
لا شك أن أبواق السيارات فيه شيء من الإعلان، لكنه فيه شيء من الإزعاج من وجه، وفيه أيضا أن السائقين يكون معهم شبه الخفة فيسرعون في السير وربما يحصل صدام، أحيانا يتجاوزون الإشارة وهي ممنوع ممنوع، كل هذا بسبب أنهم يعني يلحقهم خفة واندفاع. لهذا نرى أن الأولى ترك هذا. نعم لو أنهم نبه واحد أو اثنان عند وصولهما إلى مكان الاجتماع كما ينبه الإنسان إذا وصل إلى بيت من دعاه فهذا لا بأس. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل عقد النكاح يعد من إعلان النكاح أم أنه لا بد للإعلان من حفل ووليمة ودعوة للآخرين؟
حق النكاح ليس إعلان النكاح، كيف يكون إعلان وهو يعقد في البيت أو في المسجد؟ الإعلان يعني الإظهار والبيان، يكون ذلك بالوليمة، يكون ذلك بالدف والغناء للنساء، يكون ذلك بالكلام فيه بالمجالس، أما مجرد العقد فليس بإعلان.
بعضهم يدعو في هذا العقد يا شيخ جمع من الناس،
لا بأس بها.
لا أقصد إذا دعا ما يكون هذا من الإعلان؟
ليس بإعلان.
أين؟
لأن الدعوة في مثل هذا تكون مقتصرة على أناس قليلين ربما يكونوا عالمين بذلك وإن لم يدعوا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم ما يفعله بعض المتزوجين من السفر للنزهة والسياحة إثر عقد الزواج أو القران سواء في بلد مسلم أو غير مسلم؟
الذي نرى أن هذا ليس فيه إلا التعب والعناء والمشقة وإضاعة المال والبعد عن الأهل، وهذا شيء حادث عند الناس وليس معروفا فيما سبق ولا معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم ولا عهد التابعين، ولا أظنه إلا آت من بلاد الكفر أو من تقلد أهل الكفر. هذا بغض النظر عما يترتب على ذلك من أضرار في الخلق وفي الدين وتوفيت مصالح فيما إذا كان السفر إلى بلاد كافرة أو إلى بلاد مسلمة لكنها من حيث التمسك والالتزام تشبه البلاد الكافرة. وأرى إذا كان الإنسان لا بد أن يسافر أن يسافر إلى مكة والمدينة فيحصل بذلك له عمرة وزيارة المسجد النبوي ثم إلى ما شاء من منتزهات المملكة، لأن هذا أقل مؤونة وأريح للقلب وأشرح للصدر وأبعد عن مواضع الفتنة. هذا إذا كان الأمر لا بد منه، وإلا فالأولى والأحسن أن تبقى المسائل كلها على طبيعتها وأن يبقى في بلده ولا حاجة إلى السفر.
فضيلة الشيخ، يعني ولي المرأة هل له أن يمنعها من السفر، أن يمنع ابنته
مع زوجها؟
نعم.
لا، ليس له أن يمنع ابنته من السفر مع زوجها، لكن إذا كانوا قد اشترطوا عليه أن لا يسافر بها وجب عليه الوفاء بهذا الشرط. نعم.
يقول السائل: ما تعليقكم على ما يحصل من مشاكل زوجية بين الأم والزوجة أو من تفضيل بعض الأزواج زوجته على أمه؟
أما الأول وهو ما يحصل بين أم الزوج وزوجته فهذا ربما يكون، وهنا يجب على الزوج أن ينظر من الخطأ منه، هل الخطأ من أمه أو من زوجته، ويقوم من أخطأت منهما ويمنعها من الظلم. وإذا قدر أنه لن يتم الاتفاق بينهما فإن الأولى أن يخرج بزوجته إلى مسكن آخر حتى يستقر معه وتستقر معه وتسلم أمه من النكد. وفي هذا الحال ربما تمنع الأم ابنها من السفر من الخروج من البيت، ولكن يجب عليه أن يقنعها وأن يبين لها أن خروجه أولى وأحسن. وإذا كان قريبا من البيت أي بيت أمه أمكنه أن يأتي إلى أمه في اليوم والليلة كثيرا ويأتي إلى أهله، ويقول لها: يا أمي، إن مفسدة الخروج من البيت أدنى بكثير من مفسدة البقاء على هذه الحال التي كلها قلق وتعاسة وشقاق، وإذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. وأما الفقرة الثانية وهي أن يفضل الرجل زوجته على أمه فهذا حرام بلا شك، لأن يعني حق الأم في البر أوكد من حق الزوجة في البر، لكن لا يكون بره لأمه على حساب حقوق زوجته بحيث يبر أمه ويضيع حقوق زوجته، فإن هذا محرم، بل الواجب أن يقوم بالبر ويقوم بحق الزوجة. نعم.
طيب، إن طلبت الأم أن يطلق الزوج،
إذا طلبت أن يطلق زوجته فلا يطيعها ما دامت الزوجة مستقيمة في دينها ومعاملتها معه، حتى لو غضبت الأم، لو زعلت، لو هاجرت، لو قالت له ما يقول بعض الجاهلات: ضحيتي حرام عليك وما أشبه ذلك، فإنه لا يأبه بها ولا يبالي بها. أما لو أمرته أن يطلق زوجته لخلل في دينها أو أخلاقها وبين ذلك له، فإنه يجب عليه أن يطلقها لسببين: السبب الأول أنها سيئة الخلق والدين، وهذه لا ينبغي أن تبقى معه، اللهم إلا أن تتوب وتصلح من حالها. والثاني أنه يؤكد ذلك أمر أمه بطلاقها. نعم.
بعض الناس يشترط أن يخرج الزوج من أهله،
يعني يشترط على الزوج أن لا يسكن ابنته مع أهله.
مع أهله.
نعم، إذا التزم بذلك وجب عليه الوفاء به. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: يقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، لكن هذه القوامة يعكرها فعل بعض الناس من شروط للمرأة على الزوج عند العقد، حتى سبب ذلك انفكاك الزوجية بينهم، مثل اشتراط التدريس أو الخادمة أو نحو ذلك، ما رأيكم لو ترك ذلك للزوجين دون أن يكون شرط في العقد؟
لا شك أن المرأة إذا تزوجت فليس معناها أنها تريد أن تتجر بالوظيفة أو بغير ذلك، إنما تزوجت لتبقى حياتها الزوجية مع زوجها على أكمل وجه، وهذا لا يتم فيما إذا ذهبت للتدريس، لأنها إذا ذهبت للتدريس فلهذا التدريس لوازم كالتحضير وتصحيح الأجوبة والواجبات اليومية للطالبات وما أشبه ذلك. ونحن نسأل الله عز وجل أن نرى اليوم الذي يراعى فيه هذا الأمر من قبل الرئاسة، بحيث تجعل للمعلمة في كل يوم حصة واحدة، وذلك لأن المتخرجات كثرنا الآن كثرة عظيمة، وصار هناك فيض كبير وتضخم، فلو أن هذه الجحافل العظيمة من النساء المتخرجات وزعن على المدارس لا قلت نسبة الحصص لكل امرأة، وحينئذ يمكن أن تقوم بحق زوجها وحق الواجب عليها في التدريس، ولا حرج أن يخفض من الراتب بقدر ما خفض من الحصص، لأن المكافأة على قدر العمل. أما مع وجود النظام القائم الآن فإن المرأة إذا اشتغلت بالتدريس أعرضت وتخلت تخليا كاملا أو قريبا من الكمال عن حقوق زوجها وحقوق بيتها وأولادها. ولكن إذا لم يجد الشاب زوجات إلا بهذا الشرط فهو خير له من أن يتزوج من نساء من خارج البلد. نعم.
لو أخذ الزوج الشيخ شيئا من مالها مقابل سمح لها بالخروج،
هذا لا يمكن مع الشرط. إذا شرط عليها أن تبقى مدرسة فكل ما تحصل عليه فهو لها، ولا يحل له منه ولا قرش واحد.
لو شرطوا الشيخ الخادمة،
شرط الخادم واجب يجب الوفاء به إذا التزمه الزوج، وإن لم يلتزم فلا شيء
يعني.
لا شيء يعني بمعنى إن لم يلتزم حين العقد قال أنا لا أقبل هذا الشرط،
نعم،
فهو حر. ما لو قبل أن يتزوج على هذا الشرط أن يأتي لها بخادم وجب عليه الوفاء بذلك.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: ربما وجدت مشكلات زوجية حول تحديد النسل أو تأجيله أو ترتيبه باستعمال حبوب منع الحمل أو غيرها، ما رأي فضيلتكم؟
الذي نرى أن هذا راجع للزوجين، وأنه لا يجوز للمرأة أن تستبد به بدون إذن زوجها، ولا يجوز للزوج أن يلزم زوجته بذلك. فإذا اتفق على هذا نظرنا من الناحية الشرعية، والناحية الشرعية تقتضي أنه لا ينبغي تقليل النسل، بل كلما كثر النسل فهو أفضل وأولى، لأن فيه تحقيق مباهاة الرسول صلى الله عليه وسلم بأمته يوم القيامة، وفيه كثرة الأمة. وقد سبق لنا في أول الكلام على فوائد النكاح ما يترتب على ذلك من الفوائد، فلا ينبغي استعمال ما يقلل النسل إطلاقا، سواء كان بالمنع أو بالتنظيم. والتنظيم ليس إلى العبد، تنظيم إلى الله عز وجل، ونشوء الحمل إلى الله عز وجل. فكم من إنسان نظم وخلف قدر نظامه، وكم من إنسان لم ينظم وجاء القدر على ما يحب. فإذا ترك الإنسان أمره إلى الله عز وجل في هذا سلم ذمته من الشبهة، وجاءه ما قدر له من الولد. نعم.
لو فعل ذلك الشيخ الزوج بقصد الاستمتاع لزوجه،
لا يجوز أبدا أن يفعل ذلك إلا بإذن الزوجة. حتى قال العلماء: يحرم على الرجل أن يعزل عن المرأة إلا بإذنها، لأن لها الحق في الولد.
أقصد اتفق على ذلك الشيخ.
إذا اتفق عليه ذكرت لك أن تأتي من ناحية الشرعية أن الأفضل تكثير النسل.
يقول السؤال فضيلة الشيخ: في كل عام تعقد زواجات كثيرة، وتقوم أسر نرجو أن تكون أسرا إسلامية بمعنى الكلمة، فما هي نصيحتكم لهذه الأسر، وكيف تكون قائمة بأمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟
نصيحتنا أن يلتزم كل واحد منهما، أي من الزوجين، بما يجب له الآخر، لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، وقوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، يعني لا يكرهها ويبغضها، بل يوازن بين حسناتها وسيئاتها. وأمر عليه الصلاة والسلام أن نستمتع بالنساء ولو على عوج، وقال: إنك إذا استمتعت بها استمتعت بها على عوج، وإن كسرتها، يعني وهو طلاقها، فحصل الفراق. فالمهم أن الواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. والأسرتان، أسرة الزوج والزوجة، ينبغي أيضا أن يشكر الله على هذه النعمة، نعمة القرب بعضهما من بعض، وأن يكون بينهما من الصلة ما يليق بالحال. فإن الله تعالى جعل الصهر قسيما للنسب في قوله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى كثيرا من الأزواج يسارعون في الطلاق لأتفه الأسباب التي تغضبهم، فما حكم طلاقهم حينئذ؟
طلاقهم واقع إذا جاء على مقتضى الشرع، ولكن ننصح هؤلاء السفهاء عن التعجل في الطلاق، لأن ذلك مذموم شرعا، فإن الطلاق مكروه إلا لحاجة، ولأن ذلك يورث الندم. وكثيرا ما يسرع الحزن والندم إلى من تعجلوا في الطلاق، فيأتون إلى العلماء يستفتونهم: أنا طلقت في كذا وفي كذا وفي كذا، ليتخلصوا من هذه الضائقة التي حصلوا عليها بفعل أنفسهم. والإنسان ينبغي أن يكون مالكا لنفسه عند الغضب. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. وأمر عليه الصلاة والسلام من غضب أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا كان قائما فليجلس، وإذا كان جالسا فليضطجع، وكذلك يقوم ويتوضأ، وكذلك ابتعد عن المكان حتى أهدأ غضبه.
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ، لو بينتم الحدود الشرعية في الطلاق.
الحدود الشرعية في الطلاق أن يطلقها الإنسان وهي حامل، أو في طهر لم يجامعها فيه. فإن طلقها وهي حائض فالطلاق محرم، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض تغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن طلقها في طهر جماها فيه فكذلك يحرم عليه، لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاق المرأة لعدتها أن يطلقها وهي حامل أو في طهر لم يجامعها فيه، فإن طلقها وهي حائض أو في طهر جماها فيه فذلك حرام. وما اشتهر عند كثير من العوام أن طلاق الحامل لا يقع ولا يصح فهو غير صحيح، بل طلاق الحامل يقع بإجماع العلماء حتى وإن كان بعد جماع. ودليل ذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، إلى قوله: وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ولأنه في بعض روايات حديث ابن عمر: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. نعم، ولي إضافة في مسألة الطلاق أنه ينبغي للرجل إذا رأى المرأة يشق عليها العيش معه أن يطلقها وأن يوسع عليها وأن يؤمل وعد الله عز وجل في قوله: وأن يتفرقا يغني الله كل من سعته. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وهذا عكس ما يفعله بعض الأزواج والعياذ بالله، إذا رأى من زوجته أنها لا تطيق العيش معه ذهب يضارها ويضيق عليها، فإن هذا من أسباب أن يضيق الله عليه وأن يضره، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ضار ضار الله به، وقوله: لا ضرر ولا ضرار. نعم،
جزاكم الله خيرا. في ختام هذه الأسئلة توجه بالشكر إلى فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين على تفضله بالإجابة عن هذه الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبه خيرا وأن يجعل ذلك في موازين حسناته. والسلام عليكم ورحمة الله.